العيد يجب أن يخرجها، إذا صلى العيد ولم يخرجها يجب عليه أن يبادر بإخراجها في يوم العيد، ولا يجوز أن يؤخرها عن يوم العيد. فهذا السائل يقول يعني مثلا يخرجها في مكة أو يؤخرها حتى يعود إلى بلاده، نقول لا، لا يجوز تأخيرها إلى العودة لأنها لا وقت محدد. لكن سؤال آخر مثلا، هل يجوز أن يكلف أهله بإخراجها عنه؟ نقول الجواب نعم. الرجل في مكة وأهله في الرياض مثلا أو في غيره في أي بلد من بلدان العالم، له أن يخرج صدقة فطره وصدقتهم في مكة لأنه هو القيم عليهم وهو المسؤول عنهم، وله أن يكلفهم هم بإخراج صدقة الفطر عن أنفسهم وعنه. يقول أنا مشغول في مكة وقد لا أوفق لوجود الفقير مثلا، وقد أنشغل عنها وأنسى، أو قد لا أجد في المكان الذي أسكن فيه شيئا يباع ونحو ذلك، فيقول لأهله أخرجوا صدقة الفطر عني وعنكم، يجوز ذلك. ويجوز أن يقول لأهله أخرجوا صدقة الفطر عنكم في بلدكم وأنا أخرج صدقة الفطر عني في مكة. الأحوال الثلاثة كلها والحمد لله جائزة، سواء أخرج الكل في البلد الذي هو فيه أو أخرج الكل في البلد الذي فيه أهله أو أخرج صدقة فطره هو في بلده الذي هو فيه كمكة مثلا وأهله يخرجون صدقة فطرهم في المكان الذي هم فيه. الأحوال الثلاثة كلها جائزة. أيها أفضل؟ الأفضل أن تخرج صدقة فطرك أنت في البلد الذي أنت فيه، لأن صدقة فطرك من اختصاص فقراء البلد الذي أنت فيه، وصدقة فطر أهلك في البلد الذي هم فيه، لأن نفوس الفقراء تعلقت بهم وبصدقتهم، فتخرج صدقتك في بلدك الذي أنت فيه وصدقة فطر أهلك في البلد الذي يقيمون فيه، هذا هو الأفضل. نعم.
يقول أيهما أفضل، رفع اليدين أثناء التكبير لصلاة الجنازة أم عدم رفعهما؟
الأفضل والسنة رفع اليدين عند التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، تكبيرات الأربع ترفع اليدين حذو منكبيك وترفعها في الصلاة الفريضة في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير التسميع للقيام والرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، أربعة مواطن، موطنان يتكرران في الصلاة وموطنان لا يتكرران، تكبيرة الإحرام والقيام من التشهد الأول هذا ما يتكرر، عند الركوع وعند الرفع من الركوع يتكرر في الصلاة.
يقول السائل، بعد أذان الجمعة الأول يقوم بعض الناس يصلون، هل فيه صلاة سنة بعد الأذان الأول؟
الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة جائزة، لأن الوقت دخل وقت صلاة الظهر والجمعة فزال وقت النهي، وليست سنة لأنه ليس للجمعة سنة قبلها، ليست راتبة وليست سنة مؤكدة، وإنما هي جائزة. فالذي يقوم يصلي بعد الأذان الأول ما ينهى، لأن الوقت جائز للصلاة والوقت ليس وقت نهي. والذي لا يقوم لا يقال له قم لتكبير لصلاة الراتبة، ليقول ليس للجمعة راتبة. قد يقول قائل: ألا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ نقول: لا، لا يدخل، لأن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، هذا الذي قال عنه الصلاة عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبين إقامة الصلاة. إن كان هناك راتبة فنعم، وإن لم يكن هناك راتبة مثلا كالعصر والمغرب والعشاء فيستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة استحبابا لا وجوبا. وهذا الأذان الذي هو الأذان الأول يوم الجمعة لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولا عهد عمر رضي الله عنه، وإنما وجد في عهد عثمان رضي الله عنه. لما اتسعت المدينة وتباعدت مساكنها عن المسجد النبوي، أمر عثمان رضي الله عنه أن يؤذن الأذان الأول لإعلام الناس بقرب وقت صلاة الجمعة حتى يتهيأوا لها، لأن الأذان يوم الجمعة حينما يخرج الخطيب ويسلم على المأمومين ليبدأ بالخطبة، يقوم المؤذن بين يديه فيؤذن. وإذا كان الرجل غافل أو منشغل بأمر ما ولم ينتبه إلا حينما يسمع الأذان بين يدي الخطيب تفوته الخطبة وقد تفوته الصلاة. فرأى عثمان رضي الله عنه أن يؤذن لصلاة الجمعة هذا الأذان الأول للتنبيه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بين يديه الأذان الأول يوم الجمعة، وإنما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه أمر بهذا لأنه وقعت له قصة في هذا، في دخوله لصلاة الجمعة رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر، فإذا بعثمان رضي الله عنه يدخل، وعثمان رضي الله عنه يأمل منه عمر أن يأتي إلى الجمعة متقدم، ما ينتظر في أثناء الخطبة. فما تحملها عمر رضي الله عنه، وكان صداعا في الحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وقف عن خطبته وقال: أي ساعة هذا؟ يقول لعثمان: الآن تجي؟ أي ساعة هذا؟ قال عثمان رضي الله عنه: ما إن سمعت النداء توضأت وجئت. حينما سمعت النداء توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ فلما كان الأمر له رضي الله عنه أرضاه أمر بالنداء الأول ليتهيأ الناس لصلاة الجمعة، لأن الناس يشتغلون في أمورهم وشؤونهم الخاصة والعامة والبيع والشراء، فإذا لم ينبهوا إلا بالأذان الذي بين يدي الخطيب فاتتهم الخطبة أو قد تفوت الصلاة، فينبهوا على هذا في وقت كافي من أجل أن يتهيأوا لصلاة الجمعة ويأتوا.
يقول السائل: زوجتي لم تتحلل من الإحرام ولم تقص شعرها، وحصل أن نمت معها، فماذا يلزمها؟
إن كنت جامعتها قبل أن تقصر فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فعليها صيام 10 أيام في أي مكان بعد رمضان، بعد رمضان في مكة أو في غيرها في أي بلد تصوم 10 أيام عن هذا الخلل الذي حصل ليجبر ما حصل منها من تقصير، لأنها تركت واجب من واجبات النسك وحصل الجماع، فحينئذ يكون عليها هدي يجبر هذا النقص.
يقول السائل: هل يجوز لمن أخرج ريحا أن يتوضأ للطهارة فقط؟
كأنه يسأل يقول: من خرج منه ريح هل يلزم أن يستنجي؟ ونقول: لا، إذا خرج منه ريح فقط فيتوضأ بغسل أعضاء الوضوء فقط ولا يلزم الاستنجاء، وفروض الوضوء هي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والنية قبل ذلك، والترتيب بين هذه الأعضاء، والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو عما قبله حتى ينشف الذي قبله، ترتيب وموالاة. ومن خرج منه ريح فيكفيه أن يتوضأ هذا الوضوء، وأما إذا خرج بول أو غائط فيلزم الاستنجاء أو الاستجمار، والجمع بينهما أفضل، والاستنجاء أفضل من الاستجمار، والاستجمار مجزئ. الاستجمار هو مسح مكان الخارج 3 مساحات منقية بحجر أو تراب أو منديل أو نحو ذلك، والاستنجاء غسل مكان الخارج بالماء، فالجمع بينهما أفضل، والاستنجاء أفضل من الاستجمار، والاستجمار مجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء: ما هذا الطهور الذي تتطهرونه؟ لأن الله جل وعلا أثنى عليهم لما ذكر جل وعلا مسجد قباء، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما هذا الطهور؟ قالوا نتبع الحجارة الماء، يعني إذا استنجى الواحد منهم أول يستجمر بالحجارة ثم يغسل مكان الخارج بالماء. ولا يصح الوضوء لمن عليه استنجاء أو استجمار إلا بعد أن يسبق الاستنجاء أو الاستجمار. لو مثلا توضأ ثم استنجى أو استجمر بعد هذا ما صح وضوءه.
يقول السائل ما حكم التعامل مع البنوك الربوية؟
التعامل مع البنوك الربوية إذا تعاملت معهم معاملة محرمة فهذا حرام ولا يجوز، وتكون آكلا للحرام. وأما إذا تعاملت معهم معاملة حلال مشروعة، وإن كانوا يتعاطونهم الربا فلا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم لا يتحاشون عن الحرام، لكنه اشترى منهم شراء صحيحا شرعيا. فمثلا أنت مضطر محتاج إلى الإيداع عندهم، تودع عندهم بلا فائدة تأخذها، هذا لا بأس عليك إذا احتجت إلى هذا. عندهم سيارة تريد أن تشتريها مثلا، اشتريتها بالنقد أو بالتقسيط شراء صحيح لا حرج عليك، أو دعت دراهمك عندهم وديعة بفائدة يعطونك إياها هذا حرام، لأن هذا الربا. وهكذا، فأنت تتعامل مثلا مع البنوك الربوية بمعاملات ربوية هذا حرام، تتعامل معهم بمعاملات شرعية جائزة وإن كانوا يتعاطون الربا مع الآخرين فلا إثم عليك في هذه الحال إن شاء الله. والربا شأنه عظيم، توعد الله عليه بالوعيد الشديد والفضيحة يوم القيامة، يفتضح المرابي كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عند القيام من القبور يكون كالمجنون، يقوم كالمجنون والعياذ بالله، يعرف أنه آكل ربا. ويقومون وبطونهم والعياذ بالله كالبيوت الكبيرة، يمشي ويسقط ويمشي ويسقط لأكله الحرام وأكل الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد ما تاب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على المسلم إن كان قد تعامل بالربا الإقلاع والتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، ومن تاب فالله جل وعلا يتوب عليه.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا أدى العمرة وجلس في مكة وأراد السفر بعد هذا فعليه طواف الوداع، وبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا أدى العمرة وجلس في مكة فله أن يسافر متى شاء وليس عليه طواف وداع. وأما إذا أدى العمرة وأراد السفر بعد العمرة مباشرة فهذا عند الجميع ليس عليه طواف وداع.
يقول السائل: بدأت بالسعي من المروة واعتقدت أنني سعيت 8 أشواط والصحيح أنها 6 أشواط.
البدء بالمروة يكون الشوط الأول ساقط، لا يعتبر. الشوط الأول هو الذي تبدأه من الصفا، فإن كنت بدأت بالمروة ثم طفت 8 أشواط انتهيت بالمروة فطواف سعيك صحيح، لأن الشوط الأول سقط واعتبر من المروة إلى الصفا 1، والأخير هو 7 بدل كونها 8. أما إذا كنت تقول إنها 6 فلا يجوز لك ذلك، بل يكون ما تم سعيك إلى الآن، وعليك المبادرة بخلع ملابسك العادية ولبس ملابس الإحرام وإتمام سعيك ثم التقصير أو الحلق بعد هذا.
يقول السائل: هل يجوز قراءة،
وإذا كنت أديتها بنية أنها 8 وأن الأخير كان هو 7 مثلا ولم يحصل عندك الشك إلا بعدما أتممت هذا وانصرفت، فلا تلتفت لهذا الشك لأنك أديتها وأنت تعتقد أنك أديت 7 أشواط صحيحة، فلا شيء عليك. وإذا كان الشك وأنت في السعي فعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام وخلع ملابسك العادية وإتمام سعيك.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت بشكل جماعي؟
لا، ما يجوز قراءة القرآن على الميت لا شكل جماعي ولا منفرد. يعني يأتي واحد يقرأ عند رأسه وهو ميت ما يجوز، أو قراءة جماعية ما يجوز، لأن هذه من البدع. وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع من مات من الصحابة، ولا فعلها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه بدعة، فيجب على المسلمين الإقلاع عنها وتركها.
يقول السائل: امرأة أصيبت بجلطة في الدماغ ومرضها بين غيبوبة وإفاقة وعدم إدراك، ودخل عليها رمضان وهي على هذه الحالة فترات تكون فائقة وفترة تكون في حالة إغماء، فهل عليها قضاء الصوم؟
الجواب ليس عليها قضاء، ما دام أنها فقدت الإدراك الكامل، وإذا أفاقت مثلا يكون إفاقها ضعيفة ولا تدرك، فتسقط عنها التكاليف الشرعية البدنية، الصلاة تسقط إذا كانت في غيبوبة، وكذلك الصيام يسقط عنها، وإنما الذي يبقى مع الغيبوبة هو الحقوق المالية، النفقة على من تلزمها نفقته مثلا، أو زكاة الواجبة إن كان عندها مال تزكيه، فنعم يجب إخراج الزكاة الواجبة.
يقول السائل: هل المسافر الذي وصل إلى البلاد يكون في حكم المقيم، علما بأن إقامته أكثر من 4 أيام؟
إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام، ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، فهو في حكم المقيم، ليس له قصر الصلاة وليس له الفطر. وأما إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، فإنه في حكم المسافر.
يقول السائل: نمت في الشقة لوحدي، وبعدما استيقظت شربت ماء ثم خرجت، فإذا بالنهار قد طلع، فهل صيامي صحيح؟
إذا تيقنت أنك شربت بعد طلوع الفجر فعليك قضاء ذلك اليوم، وإذا كنت شاك في طلوع الفجر لا تدري طلع أو لم يطلع، فليس عليك قضاء هذا اليوم، لأن الأصل الليل.
يقول السائل: إذا بلع الصائم البلغم هل يفطر؟
الجواب: لا يفطر، لأنه يكره له جمع ريقه وبلعه، وكذلك بلع البلغم، فإذا بلعه بدون اختياره فليس عليه شيء، والحمد لله.
يقول السائل: وجدت لقطة بقيمة 250 ريال في أثناء عملي في الكابينة ولم أسأل عنها، فما هو الواجب علي؟
الواجب عليك أن تبحث عن صاحبها، فإذا تعذر عليك ذلك ولم تقم بالتعريف الشرعي لها، فأن تتصدق بها عن صاحبها، أو تسلمها لمن يحفظ الضياع لأهله.
يقول السائل: اعتمرت هذا العام في رمضان وأريد الحج، حيث سأبقى في مكة، فمن أين يكون إحرامي للحج؟
تحرم بالحج من مكة إن شاء الله، ما دمت دخلت مكة بنسك وبقيت في مكة، ففي اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله تحرم بالحج من مكة.
يقول السائل: أتيت من المدينة المنورة، ولما وصلت مكان الإحرام الميقات لم أجد الإزار الثاني، فارتديت بدله إزار مخيط، وحينما وصلت مكة وإلى السكن غيرت المخيط بملابس الإحرام.
ليس عليك شيء ما دمت لم تجد سوى هذا الإزار واتزرت به، فليس عليك شيء، والحمد لله.
يقول: إذا كان لي إخوة غير أشقاء من جهة الأم وليس لي شقيق ووالدي متوفى، فهل لي أن أعطيهم زكاة مالي؟
ما دام أنك لا ترثهم حيث أن والدهم موجود فوالوالد يحجبك من الميراث، فحينئذ لك أن تعطيهم من زكاة مالك إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا كان أبوهم ما يستطيع الإنفاق عليهم. أما إذا استطاع الأب الإنفاق على أولاده فلا يجوز أن يعطى الولد من الزكاة، لأن نفقته واجبة على أبيه.
يقول السائل: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة مع الإمام فماذا أفعل؟
إذا فاتتك بعض التكبيرات فتدخل مع الإمام، ثم أنت بالخيار إن شئت أن تبدأ بالركن الذي